الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في أبواب كلها في الرحمة، والآن يقول المصنف في الباب 75 بعد 100، باب رحمة العيال. وهذا كان فصل وجزء من بعض الأبواب السابقة التي كان آخرها باب ارحم من في الأرض. فمن في الأرض كما ذكرنا في الدرس الماضي يشمل الإنسان بقسميه، بمؤمنه وكافره، ويشمل أيضا الحيوان. الآن يأخذ المصنف بابا هو فرع من ذلك الباب وفصل منه، فيورد فيه بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال. العيال كما هو معلوم الآن. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بالإنخر أو بإنخر فيقبله ويشمه. هذا هو نص الحديث ويرحمك الله. ومن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يشمت من عطس وحمد الله عز وجل. هذا فرض عين، يعني ما هو فرض كفاية كما هو مشهور، بخلاف السلام. إذا سلم واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين، إذا رد واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين. أما إذا عطس واحد وفي المجلس 100، فعلى 100 يشمتوه. هذا فرض عين، لأن الحديث يقول على كل من سمعه أن يشمته، لكن هذا بشرط كما ذكرت آنفا أن الشامت يحمد الله، وحمد الله منه له ظاهرتان. الظاهرة الأولى هو التسمية، الظاهر الثاني وهذا فيه دقة سرا بس لاحظنا عليه انه بس يعني كما يقولون اليوم، لكن هذا طبعا لا يستطيع الجمع الحاضر كله ان يتنبه له، وانما الذي لاحظ الملاحظة واجب عليه مشمته. هذا على الناشي. نعود الى الحديث. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال، وهذا أمر طبيعي أن يكون عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالعيال. لماذا؟ لأن الرحمة صفة مدح وخلق من الأخلاق الكريمة، والله عز وجل قد خاطب نبيه عليه السلام بلفظ عربي عام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم جنس الخلق، يعني كل الخلق، ومن ذلك أن الرسول عليه السلام بلا شك تمثل وتحقق بمثل تلك الأحاديث التي سبقت: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذن هو لا يأمر الناس بشيء يخالفهم فيه، كما قال الله عز وجل في كتابه عن بعض أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا بدهي جدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وبغير العيال، كيف لا؟ والله عز وجل قد قال في القرآن ما هو نص عام مما سبق ذكره، وهو قول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف لا يكون أرحم الناس بالعيال وبالعالمين جميعا؟ هذا حديث أنس بعد أن يقدم إلينا هذه الجملة التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالعيال على كل الناس، يأتي بمثل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ حياته، فيقول: وكان، أي رسول صلى الله عليه وسلم، له ابن مسترضع في ناحية المدينة، كان له ابن وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في رواية في هذا الحديث للإمام مسلم في صحيحه: وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، أي أعطاه لامرأة ترضع له ابنه هذا إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. وكان ضئره قينا، هذه الفاظ عربية مهجورة مع الأسف، ولذلك فمن الثقافة التي يستفيدها داعش الحديث اللغة العربية فضلا عن القرآن الكريم. فيقول أنس عن هذا المسترضع، أي عن إبراهيم ابن محمد صلى الله عليهما، أنه لما كان مسترضعا في ناحية المدينة كان ضئره قينا، أي كان الزوج مرضعته. فالضئر هو الزوج الأم التي ترضع الولد، وكان ضئره قينا، إذن زوج المرضعة التي كانت ترضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان قينا، يعني حداد. القين هو الحداد. قال أنس: وكنا نأتيه، يعني نزور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسترضع، لكن هذه الزيارة بقت تأتي تبعا، فتكون الزيارة في الظاهر لزوج المرضعة، لكن هم لولا أن الرضيع لم يكن عند هذا القي أي الحداد ما أتوا إليه. فيقول أنس: وكنا نأتيه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخن البيت بإذخر، وقد دخن البيت بإذخر. الإذخر نبات معروف في الصحراء العربية. دخن البيت باعتبار حداد، باعتبار بشر النار هناك مشان تحمية الحديد ومشان تليينه بالصنع، فهو يدخن البيت بالإذخر، وهذا كناية عن أن البيت كان مدخنا كله بما فيه، حتى الثياب، حتى الأشخاص. ومن هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال إبراهيم المستوضع هناك. يقول أنس: وقد دخل البيت بإفك فيفضله ويشمه، أي مع وجود رائحة الدخان وطعم الدخان في هذا المكان، وكما هو معلوم بالتجربة الدخان يشمل الثياب ويشمل الأبدان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقبل ابنه الرضيع في ذلك المكان ويشمه. شو ريحته؟ ريحته من ناحية المادية فيها تذخر دخان من هذا النبات، لكن الرائحة الفطرية التي يزرعها الله عز وجل في الأطفال الصغار ولا يحس بها إلا ذووه وأهله، تتغلب على رائحة الدخان التي تكون قد عمت في ذلك المكان. إذن بيت القصيد كما يقال في هذا الحديث هو هذه الجملة الأخيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بعياله وشفقته على أطفاله أنه كان يقبل ابنه إبراهيم ولو كانت رائحته المادية كريهة، وهذا أمر قد فكر في الآباء والأمهات، ويلاحظ حينما يكون هناك في المجلس ناس غرباء عن الطفل الرضيع أو أكبر من الرضيع، ويكون بسبب ما أو أكثر وسخا قذرا، ربما عم تشط ريالته أو أكثر من ريالته، فيستقبح النظر إليه كل من لديه إلا واحد من هؤلاء الحاضرين هو الأب أو الأم، يستغرق ذلك ويستحسنه. هذه رحمة ألقيت في قلوب الناس الطيبين الصالحين. ومما يوضح هذا الحديث الذي يليه وإسناده صحيح عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يأتي الآن المصنف في باب أيضا خاص، باب السادس، باب رحمة العيال، خاص بالعيال. الباب الآتي خاص بالحيوان، فيقول رحمه الله البخاري: باب رحمة البهائم. ويسوق حديثا يظهر فيه فضل هذه الرحمة التي تستقر في قلب الراحم حتى للبهائم، فيصل فضل هذه الرحمة في هذا الإنسان إلى درجة أن الله عز وجل يغفر له ذنبه مهما كان كبيرا برحمته حيوانا من الحيوانات، وليس هذا الحيوان يكون حيوانا ما أقول يعني شريفا أو مزكا، لكن على الأقل لا يكون حيوانا مطرودا من معاشرة المسلمين له. ما هو هذا الحيوان؟ الكلب. ذلك لأن الرسول عليه السلام قد قال في غير ما حديث واحد: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن الملائكة تدخل بيتا فيه بقر، فيه معز، فيه غنم، فيه هر، أي شيء من الحيوانات الأليفة. أما الكلب فلا يجوز تربيته ولا يجوز إدخاله بيت مسلم اللهم إلا بضرورة حراسة بيت أو غنم أو لصيد، فهذا مستثنى. أما الأصل فهو كما سمعتم آنفا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. هذا الكلب إذا رحمه الإنسان فالله يغفر له برحمته لخلق مما خلق الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل يأكل فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. هذا هو الإحساس والشعور المرهف، أن يشعر الإنسان بغيره بمثل ما يشعر هو لنفسه بنفسه. قال فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فتجاوب مع هذا الشعور فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه بفمه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. لمجرد أن سقى الكلب العطش قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، أي في كل حيوان له كبد يبقى رطبا بشربه للماء، والعكس من ذلك فهو ييبس ويشكو العطش إذا ما العطش إذا ما فقد الماء. فحينئذ إذا إنسان ما سقى هذا ولو كان حيوانا ما دام له كبد رطب فتترطب كبده، فالله عز وجل يشكر لهذا الإنسان فعله ويكتب له بذلك أجرا. هذا أمر هام جدا، أن يصل الأمر في رحمة الإنسان للحيوان أن يكتب له أجرا، ولا بد، لأن الرسول يضع للقاعدة فيقول في كل كبد رطبة أجر، ولكن أحيانا يكون هذا الأجر أجرا عظيما جدا بحيث أنه يأتي هذا الأجر على جميع ذنوب ذلك الراحل لذاك الحيوان فيغفر الله له ذنوبه كلها. في حديث آخر وهو صحيح أيضا، وأذكر أني كنت فرشته في أول سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي باب خاص ألا وهو باب الرفق بالحيوان، أن هذه القصة ذاتها وقعت لامرأة بغي يعني زانية، فعطشت في الطريق فوجدت بئرا فنزلت إليه وشربت منه، فأما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث أيضا، فقالت كما قال هذا الرجل إن هذا الكلب فيه ما كان فيه من العطش، لذلك نزلت ونزعت خفها وملأت ماء. شو بدي أخذ هذا الخف ماء؟ شيء قليل. ثم وهي تصعد بيديها من البئر أخذت الخف بفمها، ثم لما صعدت إلى خارج البئر قدمت هذا الخف بما فيه من ماء للكلب حتى ارتوى، فشكر الله لها فغفر لها، وهي امرأة زانية. لذلك لازم الإنسان يفكر وما يستصدر معروفا ما، لأنه قد يكون هذا المعروف له من الآثار الحسنة ومن المنزلة الكريمة الطيبة عند الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يقدرها لصاحبها ويؤجره عليها أجرا بالغا، يصل الأمر به إلى أن يغفر له ذنوبه كلها. ومن هنا يظهر أيضا الاهتمام بعكس ذلك، وأن لا يقع في عكس ذلك المسلم ما هو ضد الرحمة، أن يعذب حيوانا مثلا وهذا العذاب لا يكون من إنسان له إلا لأن الرحمة انتزعت من قلبه. ولذلك فمن حسن تبويب المصنف أنه أتبع الحديث السابق بحديث في قصة أخرى تخالف القصة الأولى، فيروي في إسناده الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، أي دخلت من أجل تعذيبها لهذه الهرة النار. ما هو هذا التعذيب؟ ما أخذتها وصارت تشدها وتمزقها وتجرحها، لا، كل ما في الأمر أنه ربطتها في مكان ليس في هذا المكان، لا طعام ولا شراب، ولو كان فيه طعام أو شراب فهو بعيد عنها، لا تقولها بسبب الربط الذي ربطته بها. فأدخلتها هذه المعاملة وهذه قلة الرحمة، أدخلتها النار فدخلت فيها النار. يقول هنا في الحديث يقال والله أعلم، أي يقال للمرأة هذه وهي في النار: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حتى حبستيها، ولا أنت أرسلتيها، فأكلت من خشاش الأرض. يعني كان بحسبك أنك ما تربطيها وإنما تطلقيها وهي بقى بتدبر راسها كما يقال، بتلاقي ما تقيت نفسها بنفسها من خشاش الأرض. شو خشاش الأرض؟ حشرات الأرض يعني الفأر والجراد وما شابه ذلك. فالهر بدبر حاله، ربنا عز وجل فطر على ذلك. أما أن تربطها وتحبسها، لا هي بتقدم إليها بنفسها ولا هي تدعها تصطاد وتعيش نفسها بنفسها. لذلك دخلت هذه المرأة النار بهرة. وفي حديث أخرى وصف بما رآه الرسول عليه السلام في صلاته للكسوف، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وجمع الناس بعد أن أمر أحدهم أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم ركعتين طويلتين طويلتين جدا، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى نحو سورة البقرة، وليس هذا فقط، بل إنه لما ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، بل لما رفع رأسه من الركوع كان قيامه هذا بعد الركوع قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، بل عاد فركع مرة ثانية خلافا لكل الصلوات المعروفة، وهذه خصوصية في صلاة الكسوف، ففي كل ركعة من الركعتين ركوعان، مثل في كل ركعة من الصلوات المعروفة كلها في كل ركعة سجدتان، صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففي القيام الأول قرأ نحو سورة البقرة، في الركوع نحو سورة البقرة، يعني قريب من قيامه، في القيام الذي بعد الركوع قريب من ركوعه، ركوع الثاني قريب من قيامه الذي قبل الركوع، قيامه بعد الركوع الثاني قريب من ركوعه الثاني. تصوروا بقى السجدتان في كل ركعة بعد هذا التسلسل، السجدة الأولى في الركعة الأولى كان طولها قريبا من قيامه الأخير أي بعد الركوع الثاني. المهم صلى هذه الصلاة الطويلة الغريبة العجيبة والتي لا يصبر عليها إلا أفراد قليلون من الناس، والسبب أن الشرع أمر المسلمين بالصلاة بهذه الآية العظيمة، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وفي رواية فصلوا حتى تنجلي. فإذا كان الكسوف كليا تتحمل الصلاة ساعات، ويظهر أن هذا الكسوف الذي وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يتكرر في عهده أبدا كان كسوفا كليا أو قريبا من الكلي هذا، لذلك أطال الصلاة هذه الإطالة العجيبة حتى انجلت. في هذه الصلاة المباركة كشف للرسول عليه السلام وظهرت له آيات عجيبة، إنه وهو يصلي رآه أصحابه يتقدم كأنه يريد أن يقبض على شيء، وعلى عكس ذلك رآه تقهقر إلى الخلف حتى تضعضعت وتقلقل في الصفوف من خلفه، يعني هو لما بيجي وراء إنسان الإنسان اللي يتأخر وهذه وراء اللي يتأخر فتقلقل نظام الصفوف. لا شك أن هذا الأمر أمر طارئ وغريب جدا، ولذلك بعد أن صلى الرسول عليه السلام هذه الصلاة الطويلة العجيبة قالوا له: يا رسول الله رأيناك تقدمت في الصلاة ومددت يدك وتقهقرت. قال: الله أكبر، لقد مثلت لي الجنة في حائطكم هذا، ومثلت لي النار، فرأيت الجنة ورأيت عناقيدها فهممت أن أقدم أو أن أقتطف من عناقيدي عنقودا، هم ولم يفعل، لأن الجنة محرم على أهل الدنيا إلا بعد أن يدخلوها. قال: وبصلت لي النار فرأيت فيها من إيه؟ هذا ذاك الرجل نسيت اسمه، في الجاهلية ابن لحي أو هكذا شيء، كان يتظاهر بأنه حاج يمشي مع الحديد، ولم تكن يومئذ الوسائل الحديثة بطبيعة الحال، حجاج ذات الزمان إما مشاة وإما ركبان على الإبل. فهذا الرجل كان مثالا خبيثا، كان يحج مع الحجاج ويضع على كتفه محجنا، أي عصاة لها رأس معكوف أشبه بعصاة بعض مشايخ الطرق إذا كنت شفتوها في يدي أحدهم، فيضعها على منكبه هكذا، فيمشي في الطريق يحاول أن يتحسس إما بماشي غافل أو براكب كذلك، فبيتعلق في ثوب في عباية بيلعب في هذه، فإن انتبه صاحبها قال معذرة، وما انتبه وذلك الذي يريده أخذ المتاع وانطلق. فكان يسلك أمتعة الحجاج بهذه الوسيلة، فرآه الرسول عليه السلام وهو يعذب في النار، كذلك رأى رجلا قديما قديم العهد في العرب ابن لحي، عبد الله بن لحي، أي نعم، كان أول من أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، فرآه أيضا يعذب في النار، ورأى امرأة حبست هرة فلم تطلقها تأكل من خشاش الأرض ولم هي تطعمها، رآها الرسول عليه السلام في النار وهي تركض والهرة تعضها من خلفها، ولا يكاد هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة. فهكذا دوالي المرأة تفر والهر تعضها، فتركض وتركض فيعود موضع العاد سليما، فتعضها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلمة عامية لكنها حكمة، الحجر اللي ما بيعجبك تفجر، حبست الهرة فتعذبت في النار بسبب هذا الحبس، ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطة لكي لا تأكل، وانما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعذبت بها. وعلى العكس من ذلك، شو فيها انه تنزل تعبي خفة او نعلة بالماء ثم تشفي ذلك الكلب، وكلب ابن كلب، واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل اللي ما بيعبد العين، لكن الله عز وجل كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل كل شيء، طبعنا كتابا جديدا وما زلت منه إلى نسختين، والسبب أولا أن يصمم شوية غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأنه مو كتاب مستقل، هذا الجزء الخامس والسادس من ضعيف الجامع الصغير، فضعيف الجامع الصغير عندي، فصحيح الجامع الصغير، من واحد لاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا ثمان ضعيف، الخامس والسادس. فإذا كان حدا منكم عنده الأجزاء السابقة أو يرغب يختني نفس النسخة هذه، لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة، هذه أحاديث مستقلة فيها بيان بجماهير الأحاديث الرائجة بين الناس وهي ضعيفة، هذا خاص بالضعيف. وأنا كتاب صحيح معروف في السوق إنه جيد، هذا 16 ليرة. يا الله، كما أن الشطر الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعدة بالنسبة للذكور، فالذهب والحرير للذكور حرام، هذا مبدأ، وهما للنساء حلال، هذا مبدأ، لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس أو سن الذهب، المرأة يحكم عليها أن تشرب في كأس من ذهب، مع أنه الذهب مباح لها، ففي مستثنيات. فمن جملة هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ضر إحداكن عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب كان صار حرام، لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار أن هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم. يا الله.